أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس العاشر في الزهد، وصلنا إلى هذه الروايات. نأخذ بعض الروايات. الرواية التي تقول: الزاهد في الدنيا الذي يتحرج من حلالها فيتركه مخافة حسابها، ويترك حرامها مخافة عقابها. هذه الرواية تبين أنه في الأمور المباحة، الأمور الحلال، المؤمن يترك بعض الأشياء المباحة قربة لله تعالى، لأن هذه الأمور المباحة أيضا فيها حساب. طبعا الحساب لا يعني العقاب، يعني يحاسب الإنسان أنه لماذا فعلت هذا الأمر المباح، لماذا فعلت هذا الأمر المباح. تعلمون أن الحساب حساب شديد على كل شيء، حتى لو كان صغيرا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن حتى الأمور الصغيرة هذا الكتاب لا يغادرها، لا يتركها، بل يكتبها. فالإنسان يقوم بالأفعال، وهذه الأفعال تكتب عليه. حتى لو الإنسان جالس الآن، يكتب الآن جالس، الآن قام، الآن مشى، الآن فعل. فإذن هذه الأمور الله عز وجل سوف يحاسبه عليها. لماذا كنت جالسا؟ لماذا مشيت؟ لماذا أكلت؟ لماذا؟ لماذا؟ حتى لو كانت في الأمور المباحة. فإذن في المباحات، في الأمور التي تحل الإنسان، الإنسان المؤمن يتعامل مع المباح بهذه الطريقة، أن المباحات تقسم إلى قسمين: مباحات يأخذ بها الإنسان المؤمن، ومباحات يتركها. فتقول بعد: هو مباح، ليش يترك؟ هناك بعض المباحات التي لا تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. فإذا الإنسان هو يعتقد بأنه إنسان مؤمن، فهذا الإيمان له لوازم معينة، يعني لابد أن يلتزم الإنسان بهذه العقيدة التي اعتقدها، اعتقد أنه ضمن دائرة المؤمنين. فعندنا دوائر مختلفة، الإنسان حر في العقيدة التي يريد أن يعتقد بها. عندنا دائرة المؤمنين، دائرة الكافرين، دائرة المنافقين، دائرة الفاسقين، وحط هذه الدوائر. إنسان هو باختياره يقول: أنا أريد أن أدخل ضمن دائرة المؤمنين. نوقف عند الباب، نقول له: تدخل هذه الدائرة، أنت مستعد أن تلتزم بكل ما في هذه الدائرة من التزامات؟ إذا قال نعم، نقول له: تفضل. طبعا هذا الحكي معنوي، يعني هو بنفسه بمجرد ما يضع رجله في هذه الدائرة، هو يقول: أنا ألتزم بكل ما يريد مني الإيمان، يعني ألتزم بكل ما يريده الله عز وجل مني، بطريق بتعبير آخر. فإذا يريد أن يلتزم، هو ضمن الدائرة، دائرة معنوية. إذا لم يلتزم فيخرج من الدائرة. فإذا نعلم أن الحجاب واجب، امرأة تقول: أنا ما بيتحجب، لكن أنا شيعية مؤمنة. أكو تعارض بين أن تكون الإنسان شيعية مؤمنة ولا تتحجب. تريدين أن تكوني شيعية مؤمنة هذا الحجاب بهذا الشكل الشرعي، ما تريدين أن تلتزم، أنت مو ضمن الدائرة. بل بالعكس، إنسان يدعي أنه مؤمن، أنه موالي، أنه شيعي لأهل البيت عليهم السلام، حسابه راح يصير أشد، لأنه ينسب نفسه إلى أهل البيت عليهم السلام، ولكنه لا يلتزم بأوامرهم ولا يبتعد عن نواهيهم. ففي الواقع يعني هو لا يبني هذا الاتصال والخيط بينهم وبين أهل البيت. الخيط والاتصال مقطوع. هذا الخيط والاتصال المقطوع في الدنيا عن أهل البيت عليهم السلام، في الآخرة أيضا تتجسد أو يتجسد هذا الانقطاع. فإذا الإنسان يكون عاصيا بهذه الطريقة، يأتي إلى ماء الكوثر يقول لعلي عليه السلام الجالس على حوض الكوثر أنا من شيعتك، شو يقول للإمام إذا لم يكن ملتزما؟ أنت كاذب. مشكلة واقعا أن الإنسان الذي لا يلتزم لا يريد أن يلتزم، والإنسان قد يعصي أحيانا ولكن يرجع يتوب، لكن ما يحاول أن يتعمد المعصية حتى يأتي على الكوثر يقول أنا من شيعتك يا علي. مصيبة أن يقول الإمام علي عليه السلام أنت كاذب أو أنت كاذبة، والدليل أنك أو أنك لم تلتزم بهذا الدين في الدنيا، فهنا أيضا لا أعطيك من هذا الماء. الشفاعة، الشفاعة أيضا لمن تعطى؟ الذي يكون متصلا بأهل البيت عليهم السلام في الدنيا يحصل على الشفاعة يوم القيامة. أما إذا الإنسان فقط بلسانه يقول أنا شيعي ولا يلتزم ولا يكون ملتزما بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، فهناك لا يستحق الشفاعة. فإذا الشفاعة لشيعتي يعني الشيعة الحقيقيين، مو شيعة الاسم، شيعة الهوية. الإنسان هو الآن يراجع نفسه يرى أنه هل هو من الشيعة الحقيقيين فعلا، وشون يعرف؟ هم قلنا ارجعوا إلى الروايات في صفات الشيعة، في صفات المؤمنين، في صفات الإيمان. هذه الروايات نأخذها نحدد نجعلها على شكل نقاط من صفات المؤمنين، 1، 2، 3. إنسان يرى أن الصفة الأولى موجودة فيه غير موجودة فيه، فإذا رأى بأن هذه الصفات موجودة فيه الحمد لله أنا إنسان مؤمن. طبعا أكو بعض الصفات للدرجة العالية من المؤمنين، علم الإيمان درجات، أكو بعض الصفات درجة العالية من المؤمنين، هم الإنسان يسأل نفسه هل أريد أن أكون في مصاف أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ هل تريد أن تكون كسلمان المحمدي؟ أنت هم باختيارك ترى ما هي مواصفات سلمان المحمدي، ما هي مواصفات المقداد، ما هي مواصفات أبي ذر، ما هي مواصفات العباس عليه السلام. تريد أن تكون في مصافهم، تأخذ هذه الصفات التي هي لهم، فأنت في يوم القيامة تحشر مع سلمان المحمدي الذي يحشر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن سلمان منا أهل البيت. فتريد أن تكون من أهل البيت، تستطيع أن تكون وأنت في هذا الزمان، فتمثل خط الإيمان، تكون من أهل البيت، يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الزمان يستطيع أن يقول فلان منا أهل البيت، يعني مو مقتصر على سلمان، لأن سلمان المحمدي جسد مواصفات معينة أخذ بهذه المواصفات فصار منتسبا إلى أهل البيت عليهم السلام. وأنت في هذا الزمان، وأنت في هذا الزمان، نستطيع جميعا أن نكون أيضا ممثلين ومبرزين لهذه الصفات، فبالتالي أيضا يمكن أن نكون من أهل البيت سلام الله عليهم. فأهل البيت عليهم السلام لهم الشفاعة، كذلك عندنا في الروايات أن بعض المؤمنين أيضا يشفعون في مثل ربيعة ومضر من القبائل العربية الكبيرة جدا. فإذا حتى الإنسان المؤمن من الممكن أن يشفع أيضا في يوم القيامة، لأنه وصل إلى درجة عالية من الإيمان. وهذه الشفاعة تتجسد هنا في الدنيا، هذا المؤمن لأنه استطاع أن يؤثر على مجموعة من الناس، وهؤلاء أثروا على مجموعة أخرى، واستمر التأثير إلى يوم القيامة، فهذا التأثير يكون في حساب هذا الإنسان المؤمن، فيأتي يوم القيامة يشفع لكل هؤلاء لأنه هداهم في الدنيا، فتتجسد هذه الهداية في الآخرة إلى شفاعة، لأنه كان متصل فيه منتسب إليه، وهو منتسب إلى أهل البيت عليهم السلام، فهو يأخذ الشفاعة من أهل البيت وينقل هذه الشفاعة إلى المؤمنين. فإذا الشفاعة لما نقول الشفاعة للشيعة بهذا المعنى، بقدر ما هو متصل بأهل البيت عليهم السلام في الدنيا يأخذ هذا الاتصال في اليوم الآخر. فإذا مو قضايا هي عشوائية بدون انعكاس لهذه الدنيا، ما يحدث في يوم القيامة هو انعكاس لهذه الدنيا. الإنسان الذي يدخل الجنة هناك انعكاس لأعماله لعقيدته، الإنسان الذي يذهب إلى جهنم والعياذ بالله من أعماله دخل إلى جهنم، فأعماله تتجسد تتحول إلى جهنم في يوم القيامة. وإن جهنم بهذا المعنى في الآية الكريمة لمحيطة بالكافرين، لمحيطة منه الآن محيطة، إن جهنم لمحيطة، أو نقول هذه العبارة إن جهنم محيطة بالكافرين، أو إن جهنم لمحيطة بالكافرين، هذه اللام للتوكيد يعني للتأكيد. متى؟ الجملة جملة اسمية، إن أداة تأكيد، اللام للتأكيد. وما قالت أنه جهنم محيطة بالكافرين في المستقبل أو في يوم القيامة، فمعنى ذلك أن جهنم الآن محيطة بالكافرين ولكنهم لا يشعرون بها. فالآن هذا الإنسان الكافر الذي يحارب الدين تأكد أنه يعيش نار جهنم الآن ولكنه لا يشعر بهذه النار. يوم القيامة هذا الكفر ينقلب إلى جهنم فيشعر بتلك الحرارة. والروايات التي تقول أنه في القبر هناك حيات وعقارب بحجم الجبال، أو أن تأتي كلاب سود إلى الإنسان، هذه الأمور كلها تجسيد لأعمال هذا الإنسان. الإنسان إلى أي حد لابد أن يكون حذرا في أعماله حتى الأمور الصغيرة، لأن هذا في عالم البرزخ سوف ينقلب إلى أشياء أخرى. فإذا كانت عنده أعمال صالحة يأتي مثلا الصلاة والصيام في القبر بشكل حسن، ففي الرواية الصلاة يجلس بجانب هذا الشخص يقول من أنت؟ يقول أنا صلاتك. معنى ذلك أن الصلاة تتحول إلى شخص، وهذا الشخص يدافع عن الإنسان. أعمال الإنسان كلها تتجسد في عالم البرزخ، في عالم الحساب. وفي عالم البرزخ لا يوجد عندنا شفاعة، حتى الإنسان الذي يتصل بأهل البيت عليهم السلام الشفاعة لا تناله في البرزخ. أخوف ما أخاف عليكم عذاب البرزخ، ما في شفاعة. فالإنسان في البرزخ يصفى من هذه الآثام التي ارتكبها حتى يحشر يوم القيامة صافيا. لكن هذا الإنسان المتصل بأهل البيت الذي عنده بعض المعاصي، ذاك الإنسان غير المتصل بعد في يوم القيامة ما يحصل على هذه الشفاعة ولا على هذا الاتصال. فإذا في التعامل مع الحلال هناك بعض المباحات التي تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، لأنه اختار أن يكون في زمرة المؤمنين أو يكون في زمرة المتقين، فيأخذ بصفات المؤمنين، يأخذ بصفات المتقين، فيقول أنا الآن إنسان مؤمن، أنا الآن إنسان متقي، ويعلم بذلك. الإنسان المتقي يعلم أنه متقي، لما يكون هو لوحده ماذا يفعل؟ ما هي الأفكار؟ ما هي الأعمال التي يقوم بها بدون ما يراه أحد؟ من خلاله نستطيع، هو يستطيع أن يحكم على نفسه أنه إنسان متقي أو لا. نحن نتعامل مع ظواهر الناس، لكن الإنسان على نفسه بصيرة فيعلم أنه إنسان مؤمن، أنه إنسان متقي. هذا المنافق يعلم أنه منافق لأنه يحارب الإسلام ويدعي أنه مسلم، فهو يعلم أنه من المنافقين. فإذا الإنسان يعلم، فإذا هذه الصفات مواصفات الشيعة وصفات المؤمنين استطاع أن يجسدها في نفسه، فهو يعلم قطعا أنه في زمرة المؤمنين لأنه جسد هذه الصفات في نفسه. فإذا قسم المباحات إلى قسمين، فبعض المباحات يأخذ بها الإنسان المؤمن، بعض المباحات يتركها. فمثل هذا الإنسان يكون زاهدا لأنه ترك ما لا يحتاج وأخذ بما يحتاج من المباحات. الرواية الثانية، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فإذا أي معصية الإنسان يرتكبها لو يرجع إلى جذر هذه الخطيئة وهذه المعصية، يعني يراجع نفسه ليرى لماذا قام بهذه المعصية، يرجع تحت عنوان عام حب الدنيا، عنوان عام وله مصادق مختلفة. فحب الدنيا قسمها إلى مصادق الدنيا كلها، فيحب الشيء الفلاني ويحب الشيء الفلاني ويحب الشيء الفلاني، طبعا هذا الحب إنسان يحتاج الأشياء في الدنيا يأخذها يستعملها لأنه يحتاجها لا لأنه يحبها. فعندما يشرب ماء لأنه يحب لأنه يحتاج إلى الماء لا لأنه يحب الماء. هاي يحتاج دقة في التفصيل في الفصل بين الأمرين. فإنسان يقوم بأخذ كثير من الأشياء في الدنيا لا انطلاقا من الحب، لأن إذا صارت قضية رغبة وحب بالمقياس رغبة وحب، الرغبة لا تقف عند حد معين. فإذا قلت أنا رغبة فعلت هذا الأمر، فإذا كانت القاعدة العامة الرغبة، فصار انطلاق الإنسان على أساس ما يحب، فهذا الحب ما يقف عند حد. فتحب الشيء الأول تأخذه، الشيء الثاني تأخذه، وإذا ما تأخذه لأن هناك مانع، قد لأنك لا تستطيع أن تشتري هذا الشيء. ففي الواقع يوجد حب ولكن مع وجود المانع لا تقدم على الشراء، لكن بمجرد ما يصير عند الإنسان مال مباشرة يذهب إلى شراء هذا الشيء، لا لأنه يحتاجه بل لأنه يرغب فيه. وكررنا عدة مرات أن الإنسان يتعامل مع الأشياء على أساس حاجته، فيجعل في بيته ما يحتاج، يأخذ من الدنيا ما يحتاج. إذا يتعامل مع الدنيا بهذه الطريقة فهو من الزاهدين في هذه الدنيا. فإذا الزهد ليس بمعنى ترك كل شيء، وإنما الزهد بمعنى أخذ الحاجة من الدنيا. فإذا الخطايا والمعاصي إذا رجعنا إلى جذرها نرى أن الجذر هو حب الدنيا، وحب الدنيا عنوان عام تحته مصاديق كثيرة، يعني عناوين فرعية صغيرة. فقد يكون شيء معين، أنا أحب هذا النوع من الكأس، أحب هذا النوع من الساعة من الساعات، فيصير عملية ارتباط حب بين الإنسان وبين هذا الشيء. وهذه مشكلة يوم القيامة. إذا الإنسان أحب شيئا في الدنيا، في الرواية تقول من أحب شيئا حشر معه، وهذا كلام عام يصدق على كل ما يحبه الإنسان. فإذا أنا أشتري هذه الساعة لأنني أحتاج إلى الساعة لمعرفة الوقت، فصارت عندي هذه الأمور كلها وسيلة. ففي الرواية تقول الدنيا مزرعة الآخرة، يعني وسيلة إلى الآخرة. فإذا صارت الدنيا هدفا للإنسان بعد ما تصير مزرعة للآخرة، تكون مزرعة لنفس الدنيا، والدنيا مزرعة الآخرة، هذا عنوان عام للدنيا، تأتي إلى مصادق الدنيا. فالأمور الدنيوية الأول مصداق للدنيا، فالأول لابد أن يكون مزرعة للآخرة، الشيء الثاني لابد أن يكون مزرعة للآخرة، الشيء الثالث لابد أن يكون مزرعة للآخرة. وهذا يصدق على كل شيء حولنا. فهذه الساعة يمكن أن تكون مزرعة للآخرة. أنا أحتاج إلى ساعة في السوق، كثير من أنواع الساعات، ماذا أختار من هذه الساعات؟ أختار ساعة واحدة. ليش أشخاص، هلا كمل إن شاء الله أعطيكم الفرصة، فلماذا بعض الأشخاص عندهم 10 ساعات في البيت يدوية؟ لأن كل ساعة مع دشداشة معينة، أو مع وأنتم بكرامة مع دلاغ معين، أو مع جوتي معين، نساء ورجالا، ما مو فقط مختص بالنساء، أنهم يمتلكون عشرات الأحذية أو عشرات الجناط الحقائب. فإذا هذا ما مقتصر على الرجال والنساء، لأن الانطلاق هي انطلاقة رغبة، لا لأن الله يريد مني أن أشتري هذا الشيء، لا، لأن نفسي تشتهي هذا الشيء، فيصير انطلاقة من الشهية من الشهوة. فإذا انطلاقة من الشهوة لا تقف عند حد، إنسان يشتري 10 أحذية قد يشتري 20 حذاء، لأن الانطلاقة واحدة، لا يشتري 20 لأنه لا يمتلك المال فلا يشتري 20. لذلك تجد أن الرجال والنساء دائما يجددون، يعني ما يبقى على مثلا عند شيء معين لمدة سنوات طويلة، لا، لابد أن الناس الذين يبدلون الأثاث مثلا في كل سنة وبعضهم في كل سنتين، مع أن الأثاث نظيف ومرتب ما في شيء، ولكن لأن الانطلاقة انطلاقة رغبة، وأنهم يريدون أن يظهروا أمام الناس بمظهر معين، فصار انطلاقة ناسية من الناس، أنه يريد أن يظهر. لماذا يريد أن يظهر؟ لأنه يحب أن يظهر. ليش هذا الحب؟ هذا الحب للظهور لأنه حب لمصداق من مصادق الدنيا، فصار حب الدنيا، فصار حب الدنيا رأس كل خطيئة. تفضلوا سؤالكم. شنو تقصدون بالحق؟ لا، الإنسان يطالب بحقوقه، الإنسان ما يكون زاهدا في حقه، الإنسان المؤمن يكون زاهدا في الباطل. أما إذا عنده حق مالي من أحد الأشخاص لابد أن يسعى لتحصيل هذا الحق المالي، ما يتنازل عنه إلا إذا يريد أن يتبرع شيء آخر. أما الدين ما يفرض على الناس أن يتنازلوا عن حقوقهم، يرجع إلى القضاء، يرجع إلى الحاكم الشرعي، وإذا ما استطاع إلى القضاء حتى يأخذ حقه. فإذا أخذ الحق لا يتنافى مع الزهد، إنسان زاهد لكن ما يتنازل عن حقوقه، من يضربه على خده الأيمن لا يعطيه الخد الأيسر، يتعامل مع الظالم بطريقة معينة. نعم الإنسان الذي يظلمه أمامه طريقان، قد يتنازل كما في الروايات اعفو عن الظالم أو تنازل عن حقك، لكن هذا التنازل إذا كان يؤدي إلى تمادي الظالم في ظلمه فلا تنازل. الناس بعض الناس قد يظلم، ولكن إذا تنازلت عن ظلمك يعتذر، عن الظلم الذي وقع لك يعتذر ويندم ويتوب، هذا ممكن تتنازل عن المظلمة التي وقعت عليك. أما الإنسان الذي يظلم تتنازل عن ظلم عن الظلم الذي وقع عليك وهذا يتمادى في ظلمه، هنا نقول لا يجوز لك التنازل، لأنه سوف يتمادى، تمادى معك، يتمادى مع غيرك، فهذا لابد من الأخذ على يده، ما يترك. فلا يتنازل الإنسان عن حقوقه ويقول أنا زاهد في الدنيا، فهذا حقه. في الرواية التالية: وأن الزهاد كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها، فكانوا فيها كمن ليس منها، يرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم وهم أشد إعظاما لموت قلوبهم. فإذا هذا الزاهد عندما يعيش بين الناس هو بين الناس ولكنه ليس بين الناس، فالناس يعيشون ضمن طريقة معينة، ضمن تيار معين، ولكن هذا الإنسان الزاهد تجد أنه لا يسير كما يسير الناس، لا يفعل كما يفعل الناس. فإذا رأيت هذا الإنسان تجد أنه يسير في طريق آخر حتى في الأمور التي يحتاجها. فقلنا أن الزاهد يأخذ حسب حاجته، تدخل إلى بيته لا ترى شيئا زائدا، ترى الأشياء حسب ما يحتاجه أو حسب ما يحتاجه، لا ترى أمور زائدة في بيته بلا داع. إذن من يدعي الزهد لابد أن يجعل في بيته ما يحتاج لا أكثر من ذلك. وضربنا بعض الأمثلة، مثلا خزانة مملوءة بالتحف والأشياء التي إنسان في غنى عنها ويصرف عليها كثير من الأموال، هذا مصداقكم، طبق هذا المصداق على كل المصادق الأخرى. إنسان يدخل إلى بيته ليرى هل يحتاج هذه السجادة أو لا يحتاج، قد يحتاج بدرجة أدنى، فلماذا مثلا يشتري شيئا أعلى في السعر؟ فإذا هكذا يتعامل، يحتاج أو لا يحتاج حتى يكون من الزاهدين. فحياة هذا الإنسان الزاهد تظهر بأنه يختلف عن الآخرين، لا يكون كما يعيش الناس، لا يفعل ما يفعله الناس ولا يقوم بما يقوم به الناس. فإذا الإنسان المؤمن لا فقط الزاهد، حتى الإنسان المؤمن الذي يريد أن يطبق هذا الدين هو يختلف عن الآخرين، وأثر الإيمان يظهر عليه، فيرى الناس أنه مختلف عن الناس لا أنه مثلهم، فإذا يظهر. فهذه المعيشة والطريقة التي يعيشها تظهر آثار هذه الحياة أمام الناس ويدركون أن هذا الشخص مختلف عنهم. نعم. مو قلنا ما نبي المصادق الحين، ما بيناقش في المصادق، اتصل فينا إن شاء الله أقول لك شنو الجواب عن هذه المسألة. فهذا مصادق إذا فتحنا باب المصادق ما ننتهي. فإذا نطبق أنت تحتاج السجادة بألف دينار، وحاجة واقعية مو حاجة اصطناعية، ومو عملية تبرير الإنسان يبرر هذا بيت العمر اللي يسمونه بيت العمر لا يكون إلى آخر الحياة عند الإنسان. بيت العمر موجود في يوم الآخرة، ذاك بيت العمر. فالإنسان يستطيع كما عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه الذي قال أين الأثاث أثاثك؟ قال أثاثي نقلته إلى بيت الآخر. وسلمان المحمدي ماذا كان في بيته؟ وكان أيضا يستطيع أن يبرر، كان في بيته جفنة وأجانة ومطهرة. جفنة يعني طاسة، مطهرة إبريج، وأجانة ماعون يغسل في ملابسه، فقط هذه الأشياء الثلاثة، ما عنده شيء آخر. أهل البيت عليهم السلام القدوة لنا، شنو كان في بيوتهم؟ ما يحتاجون، يعني حمد تقول الآن نعيش مثل سلمان المحمدي. في ذلك الزمان سلمان المحمدي كان يحتاج هذه الأمور، ما يحتاج أكثر من هذا. طاسة يأكل فيها، يغسل فيها، طيب ماعون يغسل فيها ملابسه، وعنده مطهرة يطهر نفسه، ما عنده حاجة، وعنده هذا اللباس اللي لابسه. هذا كانت حاجته. لما نقول تعيش، نقول نحط مثلا بعض الأشخاص نحط حصير في بيوتنا، ولا شوف حاجتك الآن شنو. الزمان وسائل الزمان تتغير من زمان إلى آخر. وسائل هذا الزمان، أنت تحتاج بعض القضايا من هذه الوسائل، فتأخذ الوسائل المعاصرة التي تحتاجها. أما ترى طفلا في الابتدائي عند نقال، هذا لأي شيء يحتاج النقال؟ لماذا الأب والأم يوعدون مثلا، يعدون أطفالهم إذا نجحتوا في المدرسة إحنا نشتري لكم نقال؟ طب هذا الطفل لأي شيء يحتاج النقال؟ وهذا واقع ومو واقع، واقعنا هكذا. وأطفال كثيرين بالشوارع يشوفون طفل صغير وحاط النقال ويمشي يتكلم، وبعضهم ساعات، ومن يدفع 500 و750 دينار شهريا؟ هذا الأب يتكفل. إذن نرى حاجة أطفالنا ما هي، نشتري على حسب حاجاتهم، مو أشياء زائدة عن حاجاتهم. في كل يوم لعبة جديدة، في كل يوم شيء جديد. كيف نتعامل مع هذه المخترعات والوسائل؟ بكيفية تعامل سلمان المحمدي في زمانه مع الأشياء المحيطة به، نفس التعامل نحن نتعامله الآن. كان يتعامل مع الوسائل المعاصرة له بما يحتاج، وأيضا تحت نفس العنوان حاجة سلمان المحمدي كانت هذه الحاجات. لو كان متزوجا وعنده أولاد يحتاج حاجات أكثر، فأيضا الآن تتعامل مع الوسائل بنفس الطريقة. ما هي حاجتك الواقعية للحاجة الاصطناعية؟ وإحنا نصطنع كثير من الحاجات ولكن ليست حاجات واقعية، فنأخذ ولكن حاجات اصطناعية. وطبق هذه قضية الحاجة على جميع مصادق الدنيا، أشياء تحتاجها أشياء لا تحتاجها. فتسأل، خب أنا عندي أشتري كما هذا السؤال سجادة بألف دينار لأنه يتم عندي 3000 سنة. أنت إيش تحتاج 3000 سنة إلى سجادة؟ إنسان عمره قصير في هذه الدنيا مثلا على سبيل المثال. إذن نتعامل مع الأشياء، ما نقول خذ الأشياء الرديئة التي تنتهي في يوم واحد كما صناعات بعض الدول تستعمل استعمال واحد استعمال ثاني ما في، ما نقول هذا. ولا أنك تأخذ الأشياء الجيدة التي ممكن أن تعيش مع الإنسان إلى يوم القيامة، هم يدفنونها معانا بالقبر، ما نحتاج هذا الشيء. هناك أمور خير الأمور أوسطها، أمور جيدة تستطيع أن تدفع لها قيمة معينة وتأخذ على حسب الحاجة هذه القضايا. فإذن عنوان العام عنوان الحاجة في تعاملنا مع الأشياء الدنيوية، وعنوان الحاجة مو عنوانها من إنسان مؤلفة، لا، موجودة في الروايات. المشكلة أننا لا نطلع على روايات أهل البيت عليهم السلام. نحن نعتقد بأهل البيت عليهم السلام لكن الاعتقاد اعتقاد نظري المشكلة، يعني نعيش نحن تصورات ذهنية أننا مرتبطون بأهل البيت عليهم السلام، مجرد ارتباط ذهني وليس ارتباطا عمليا. هذه التصورات لابد أن تنزل إلى واقعنا. الدين هو دين للواقع، للحياة، للمعيشة، لا أن الدين فقط ينزل للصلاة والصيام والحج والزيارة والعمرة، هذه القضايا العبادية البسيطة. الدين ينزل إلى حياتنا، فحياتنا لابد أن تسير على أساس الدين. كل مسألة الإنسان في حياته يريد أن يفعلها لابد أن يسأل ما هو حكم الدين في هذه المسألة، هذا المباح كيف أتعامل معه. وضربنا مثال هذه السيارة ماذا أشتري، ماذا أفعل، البيت، الأمور المحيطة بالإنسان يتعامل مع الأشياء على أساس حاجته، فكل ما يحتاج يأخذ به، لا يحتاج يتركه حتى لو كانت من المباحات. وهكذا المباح انقسم إلى قسمين، قسم الإنسان يحتاج أن يأخذها لكي يمشي حياته، يسير بحياته، ومباحات يستطيع أن يستغني عنها لأنه أخذها وتركها لا تضر بحياته. فلا أخذه، لا أخذ هذه المباحات سوف تزيد من حياته شيئا، ولا ترك هذه المباحات سوف تنقص من حياته شيئا، إلا ما يكون في عالم الخيال، يعيش خيالات الإنسان، يتعامل مع الأشياء عن طريق الخيالات. إذا لم أحصل على هذا فكأن حياتي ينقلب إلى جحيم، مو هكذا يتعاملون مع الأشياء. إذن ما تعاملنا مع الأشياء لابد أن تكون بهذه الطريقة، عن طريق الحاجة. فإذن هؤلاء الزهاد يعيشون بين أهل الدنيا ولكنهم ليسوا من أهل الدنيا، يرى أن الناس يهتمون بأجسامهم بأجسادهم، فترى أنه طالع بكشفته، ترى هذا الشخص الكاشخ، اسأل بعض الأشياء ترى أنه إنسان خاوي، فقط من كشفته الناس حبته كما في الدعايات، فقط هذا المقدار، يعني فقط أنه لو أنك تسأل ما قيمة هذا الإنسان، قيمته بقيمة لباسه، ما عنده شيء، هو خاوي. وترى الناس كثيرين هكذا، فقط كاشخ، ولكن تعال ناقشه في أمر، هو وين عايش أصلا، في أي دنيا؟ الآن ترون الناس مثلا كم الآن مقاطعة بضائع، طب هذه المطاعم ليش لحد الآن أكو ناس يشترون منها؟ هو في أي واد يعيش، في أي واد يهيمون؟ تجد أنهم فقط للاهتمام الدنيوي، ولا بد أن يأكل من هذا المطعم، وهذا المطعم أنت نفس الطعام تستطيع أن تصنعه في بيتك، وأكل نظيف تعلم ما يوجد به، هذا شنو فيه؟ أنت ما تدري ماذا يخلطون بهذا الطعام. وبالنتائج الآن الغيرة ليش راحت من القلوب؟ قد تكون من آثار هذه الأطعمة التي يأكلونها، وماذا يجعلون في هذه الأطعمة ما تدري، ويكتبون حلال، من يعلم أنه حلال؟ كل ما يأتي من دولة غير إسلامية الأصل فيه عدم الحلية، عدم التذكية كما يقولون، الأصل فيه هكذا، حتى لو 20 ختم أنه حلال لهم حلال، هذا ما يكفي من ناحية شرعية، هذا لا يكفي. فإذا ترى إلى هؤلاء في أي طريق هؤلاء يسيرون، ترى أنهم يعظمون أجسادهم، وهذا الإنسان الزاهد ينظر إلى موت قلبه، جسد مو مهم، الإنسان ماذا يأكل يستطيع أن يعيش، أنت تحتاج كمية معينة من الأغذية من الفيتامينات والأملاح والبروتينات، هذه المواد. الآن مع أن هذه المطاعم يقولون أنه هذه الأمراض الكثيرة التي تنتج منها بسبب الدهون العالية في هذه اللحومات، وانت سامعين عن هذا حتى في الجرائد يكتبون، مع هذه الخطورة أيضا تجد بأن الناس يتجهون إلى ما فيه خطر على حياتهم، ما بيوعد استعمل أسماء الحيوانات لهؤلاء. يعني الإنسان كيف يفكر أن الإنسان يعرف أن هذا فيه ضرر على حياته ومع ذلك يسعى إلى تحصيله وأكله؟ هذا الإنسان شنو؟ هذا إنسان أم حيوان؟ طب ليش هذه الآيات الكريمة بل هم أضل، إنهم كالأنعام بل هم أضل؟ لأن الله يعطيه العقل ولا يستعمل العقل فيكون أضل من الحيوانات. وإنسان معطي الله عز وجل معطي الإنسان أمانة ثقيلة، العقل والحساب على العقل، أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، عليك بك أحاسب وبك أثيب، في هذا المعنى في الرواية. إذن هذا العقل الإنساني جوهر في يد الإنسان، دور العقل ما هو؟ أن يعطي الإنسان الطريق الصحيح من الخاطئ، أو قل الباطل من الحق. فإذن إذا يقولون بأن هذه الأكلات فيها ضرر على حياتك بسبب الدهون العالية في هذه الأكلات، إنسان العاقل مفروض أن يبتعد أو لا؟ فالذي لا يبتعد لا يكون عاقلا. فإذن هذا الزاهد يرى هؤلاء أنهم يهتمون بأجسادهم ولا ينظرون إلى موت قلوبهم، وهو بالعكس يرى ما يؤثر على قلبه فيبتعد عنه. يرى ما يقوي قلبه فيأخذ به، بعد ما لا يهمه ماذا يأكل. نعم يأكل هذه الحاجات التي يحتاجها، أما نقول له أكل خبز شعير كما كان أمير المؤمنين عليه السلام مع لبن أو ملح ولا يجتمع إدامان على مائدة واحدة. نعم اجعل أصناف متعددة على مائدتك ولكن حسب الحاجة، لا تجعل أشياء أكثر من الحاجة. لماذا الأكل في شهر رمضان المبيعات للأكلات للأكل يزيد؟ شنو تفسير ذلك؟ لأن الناس فقط تفكيرهم في هذا الجسد، صائمون يريدون أن يأكلوا فيريدون تقوية البدن وتقوية القلب. أين هو؟ والصيام أتى لعلكم تتقون، فإذن أثر الصيام هو التقوى، والتقوى لا يأتي من كثرة الأكل والشرب، لأن كثرة الأكل والشرب يضر بالقلب فيميت القلب ما يميت الماء الزائد الزرع في بعض الروايات. فإذن هذا القلب إذا زاد عليه الأكل والشراب يموت، هذا القلب المعنوي يموت. فإذا مات شنو يعني؟ يصير الإنسان بلا قلب، يعني بلا نفس بلا روح. فإذا بلا قلب يعني فقط اهتماماته راح تصير اهتمامات دنيوية، فاهتمامات روحانية ما تصير عنده، فقط اهتمامات دنيوية. إذا صار عنده اهتمامات دنيوية فقط همه الآن يأخذ من الدنيا، فإذا يأخذ من الدنيا ما عنده هذه الأمور الروحانية، مثل هذا الإنسان كيف يحشر يوم القيامة؟ يحشر على أساس رغباته الدنيوية. ففي بعض الروايات عندنا بهذا المعنى أن إنسانا يحشر على شكل أقبح من القرد، أقبح من القرد، لأنه في الدنيا كان يتعامل مع الأشياء بهذه الطريقة فيحشر على تلك الصورة، أو يحشر على صورة الخنزير مثلا والعياذ بالله، لأنه فقد الغيرة من قلبه على حريمه على نسائه وبناته، فيحشر بنفس الصورة في يوم القيامة. أو يحشر على صورة الذر تدوسه أقدام الناس إذا كان الإنسان إنسان متكبر، مثل هذه رواية إنسان يقرأها. لا يريد الإنسان أن يحشر على صورة أقبح من القرد ولا على صورة الخنزير ولا ذر على شكل الذر تطاؤه أقدام الناس، ولا 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 ولا. هذا يحتاج إلى عمل. أولا قوي هذه العقيدة الموجودة عندك، تفهم ما هي العقيدة، تثبت هذه العقيدة في قلبك. إذا استطاع الإنسان أن يثبت هذه العقيدة في قلبه، هذه العقيدة تثر تزهر حياة الإنسان، وأعمالنا لابد أن تتوافق مع كيف يكون إنسانا مؤمنا. إذن تعاملنا مع الأشياء على أساس هذه العقائد التي نعتقدها، وعلم الأخلاق هو ينبت من العقيدة، ثمار من ثمار العقيدة، وكذلك علم الأحكام الشرعية ثمار من ثمار العقيدة. فإذا الإنسان إذا عقيدته مهزوزة تأكدوا أن الثمار سوف يكون فاسدا، لا يمكن أن يكون ثمارا طيبا. فإذا نهتم بعقائدنا، وإذا الإنسان اهتم بعقيدته تأكدوا بأن الثمار التي تنتج من هذا الإنسان بشكل طبيعي تنتج ثمارا طيبة، لا تكون ثمار فاسدة. لأنه إذا كان معتقدا بالإمامة فسوف يأخذ من الدنيا كما يريد الإمام عليه السلام. الآن عندنا إمام غائب، إمام مفقود غائب، ولكنه حي يرانا وتعرض أعمالنا عليه في كل ليلة كما في بعض الروايات. فإذن ألا تريد أن يرى الإمام صحيفتك في آخر الليل فيقول نعم هذا هو الإنسان الشيعي، هذا هو الموالي؟ فإذا رأى بأن في بعض الروايات بهذا المعنى أن الأعمال صالحة عند هذا الإنسان يبتسم، وإذا رأى أن الأعمال طالحة فيدخل في نفسه الضيق. إذا تريد أن تعتقد بالإمامة نعتقد بالإمامة، ألا نريد أن نجعل الإمام عليه السلام مسرورا؟ فإذا كان عندنا هذا الاعتقاد بالإمام وأعمالنا صالحة، تأكدوا أن مثل هذا الإنسان سوف يكون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام. مشكلة أن الإنسان لا يكون من الأنصار، ما عندنا حياد بين الحق والباطل، إما حق وإما باطل في يوم ظهوره، إنسان لا يستطيع أن يقف موقف الحياة أنت معه أو ضده، لا يوجد طرف ثالث. إذا الإنسان يسعى أن يكون من شيعته فعلا، من شيعته حقا. إذا نرى أن الناس يهتمون يعظمون موت أجسادهم، لا يعني فقط هذا الجسد، يعني كل ما يحيط بهذا الجسد من أمور، يعني فقط همهم أجسادهم لا أكثر من ذلك، كما أن همها علفها وبطنها كما في تلك الروايات التي تتحدث عن البهيمة، همها علفها مو أكثر. فالإنسان لا ينقلب إلى هذه الطريقة، لأنه سوف يحشر في يوم القيامة على صورة هذه البهيمة، وهذه مصيبة فعلا. إذن إنسان يريد أن يحشر يوم القيامة إنسانا لا شيء آخر، لا تكون عنده صور مركبة من عدة أشياء بحيث أنه يكون أقبح من القرد. فإذا هذا الإنسان الزاهد يرى الناس من حوله، يرى أنهم ليسوا بعقلاء، يأخذون كثير من الأشياء الدنيوية بلا حاجة. هو بينه وبين نفسه يتعجب أن هذا الإنسان لماذا يفعل هذا الشيء، هو إذا كان يعتقد باليوم الآخر لماذا يأخذ هذا الشيء الذي يضر الآخرة. فالزاهد بينه وبين نفسه يقول الأمور واضحة أمامي، أنا أرى أنه يوجد عندي يوم القيامة وأصب الأشياء في هذا الاتجاه. ذاك الإنسان أيضا يقول أعتقد بيوم القيامة، فلماذا لا يقوم بالأعمال التي تتناسب مع يوم القيامة؟ فقع الإنسان يتعجب، فهذا الزاهد يتعجب من الناس بأنهم كيف يعيشون بهذه الطريقة، أنهم يعيشون في قصور ولا يحتاجون إليها، يأخذون من الدنيا أشياء لا يحتاجون إليها. في رواية أخرى كان بنائي رواية روايتين وأدخل في الدرس التالي، لكن نخنكم من هذه الروايات. إذا رأيتم الرجل قد أعطي الزهد في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. في الرواية الثانية، ومن زهد الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها. هذا الذي يزهد في الدنيا، هناك أثر دنيوي وأثر أخروي. الأثر الدنيوي أنه يكون عنده البصيرة في الأمراض الروحانية، في الأمراض النفسية، تأكدوا أن الإنسان الذي يصاب بمرض نفسي هذا الاعتقاد بالله عنده ضعيف، وإنسان المؤمن لا يصاب بالأمراض النفسية. فإذا يرى، يعرف أمراض الدنيا النفسية ويعرف العلاج لها، فلا يصاب بهذه الأمراض، ما يحتاج أن يذهب إلى طبيب نفسي ويعطونه من هذه الأدوية التي تجعله مجنونا ولا يعلم بنفسه. فإذا يبصر داء الدنيا ودواءها، فيكون عنده العلم بهذه الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية التي تضر الدين، مو الأمور الدنيوية التي تضر الدنيا، ما له شغل بهذه القضايا الدنيوية التي تضر الدنيا، ما يهتم بها، يهتم بما يضر دينه، بما يضر قلبه. فمثل هذا الإنسان الله عز وجل يعطيه الحكمة، يعني إذا تكلم بكلمات كلماته عبارة عن درر، عن جواهر، لا يتكلم كلام فارغ، كلامه حكم. فإذا استشاره الناس في قضية يعطيهم حل هذه القضية، لأنه يعرف الأمراض التي تضر الدين ويعرف الحلول والعلاجات. فالله يعطيه الحكمة في قلبه، لأنه فرغ هذا القلب من الأمور الدنيوية البحتة. ومن في تلك الرواية السابقة، من ينشغل قلبه بما ترى عيناه، فهذا ما عنده انشغال قلبي بأي شيء دنيوي. فإذا تفرغ القلب من الأشياء الدنيوية، الله يملأ هذا الفراغ بالحكمة وبالعلم. الإنسان ليش ما يستقبل الفيوضات الإلهية دائما موجودة، يعني الإنسان يستطيع أن يتصل مع الله عز وجل، هناك مانع، هذه الموانع الدنيوية. فإذا الإنسان استطاع أن يزيل هذه الموانع الدنيوية يستقبل هذه الفيوضات الإلهية، فالله يعطيه العلم والحكمة. الحكمة الإنسان الحكيم يعني يجعل كل شيء في موضعه، يتعامل مع الأشياء حسب قيمتها الواقعية، لا تكون عنده حاجات اصطناعية دنيوية، فيتعامل مع الأشياء كما يريد الله عز وجل. فإذا تكون عنده الحكمة في قلبه، وهذه الحكمة الموجودة في القلب تنقلب إلى كلمات على لسانه، فحينما يتكلم يتكلم بالحكمة. أيضا لقمان الحكيم لماذا صار حكيما؟ أنه فرغ قلبه من الأمور الدنيوية الزائلة. نعم يأخذ من الأشياء حسب حاجته، ولكن لا يوجد تعلق قلبي بها. وهكذا لقمان الحكيم، إذن أخذ من الدنيا حسب حاجته، فأعطاه الله هذه الحكمة التي تقرأونها في سورة لقمان. نقول هذا مو مقصورة مختصر على لقمان فقط، الإنسان العادي أيضا يكون كذلك، يعني هذا مو من الأمور المستحيلة المحصورة في لقمان الحكيم، وإنما هذه الحكمة. كما أن لقمان الحكيم كان عنده مواصفات معينة، خذ بهذه المواصفات فتكون لقمان هذا الزمان، فتكون سلمان هذا الزمان، فتكون أبا ذر هذا الزمان، وتكون المقداد هذا الزمان، وتكون مالك الأشتر في هذا الزمان، وتكون العباس عليه السلام في هذا الزمان، وتكون أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في هذا الزمان. ومن يكون كذلك فمن المؤكد أنه من أنصار الإمام المهدي عليه السلام في هذا الزمان، وينتظر الفرج، وينتظر الفرج انتظارا حقيقيا، انتظارا عمليا، مو فقط انتظار نظري عبارة عن تصور متى يظهر الإمام. اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه. وعندما يعيش الإنسان في قصر، هذا اللسان مو لسان واقعي، لأن الإمام عليه السلام سوف يظهر، من الممكن أن يأخذ هذا القصر منك أو يدخل ناسا معك، فاسأل نفسك تقبل بذلك؟ تقبل أن يدخل معك في البيت أناس غرباء عنك يعيشون معك، أنت تحتاج طابق فقط؟ فإذا كان يرضى فمن المفروض أنه لا يبني مثل هذا القصر. الإنسان هذه الأمور مترتبة تؤثر على قلب الإنسان، فعندما يرى موت القلب يعرف داءها ودواءها، يرى أن هذا الشيء يؤثر على قلبه فيترك هذا الأمر. نعم يؤثر إيجابا يأخذ به، يؤثر سلبا يتركه. هكذا الإنسان المؤمن يتعامل مع الأشياء. نحن في حياتنا الآن لا نتعامل مع الأشياء بهذه الطريقة، واقع أو لا واقع، شيء نحبه بالسوق نشتري مباشرة، أصلا لا نفكر بماذا أريد. الإنسان الذين ناس يسافرون دائما يجلبون تحف معهم من البلدان التي سافروا إليها، ما هي الحاجة إلى هذه التحف؟ يقولون ذكرى، ذكرى لأي شيء؟ أنه سافر إلى تلك البلاد، وبعدين شنو هذه الذكرى؟ وماذا تنفع هذه الذكرى ليوم القيامة؟ إن في ذلك ذكرى للمؤمنين، فمو هذه الذكرى، الذكرى التي تنفع الإنسان المؤمن تحيي قلبه، وهذه الذكرى صرفت عليها أموال بلا داعي، وكم من آلاف الدنانير الإنسان يصرف على هذه التحف، حتى لو كانت آية قرآنية، حتى لو كانت آية قرآنية، إذا كان هدف الآية القرآنية التعليق في البيت فقط كزينة ومنظر، ما يختلف إذا كان آية قرآنية أو شيء آخر، لأن الانطلاقة كانت انطلاقة رغبة، والرغبة أيضا لا يفرق بين هذا وذاك. نعم إنسان يختار آية قرآنية يضعها في البيت حتى يقرأ هذه الآية يوميا، نعم هذا يكون قد وضع الآية من أجل الفائدة الأخروية، أما لأنه زينة فلا يفرق أن اللوحة كانت آية قرآنية أو كانت شيء آخر. وترى في البيت مختلف الأشياء، آية قرآنية من جهة، ولوحة أخرى من جهة أخرى، وتمثال، ومكروه أن الإنسان يأخذ بالتماثيل في بيته. فإذا من جهة يقول هذا مستحب، ومن جهة يقول هذا مكروه، فيجمع المستحبات والمكروهات في بيته. فإذا كانت الانطلاقة انطلاقة إلهية، نعم خذ الأشياء المستحبة، ولكن اترك الأشياء المكروهة، لأن ترك الأشياء المكروهة يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، ولماذا يجعل في بيته مستحبا ومكروها في نفس الوقت؟ لأن الانطلاقة كانت انطلاقة رغبات، هذا المستحب بالنسبة إليه ليس بمستحب، مو مستحب، المستحب يكون مستحبا مع نية التقرب إلى الله عز وجل، مع نية التقرب، بدون نية التقرب هذا المستحب لا يكون مستحبا، يكون شيء آخر. وهذا المكروه الإنسان يبتعد عنه مع نية التقرب إلى الله، فهذا المكروه يكون مبتعدا عنه بنية التقرب. فإذا النية لابد الإنسان يلتفت إليها دائما، إنما الأعمال بالنيات. من هذا المنطلق أن الإنسان لماذا يشتري هذه الآية القرآنية؟ هو يجيب عن نفسه لماذا؟ ليجعلها زينة في بيته، والقرآن ليس للزينة. شايفين بعض النساء السفوري يعلقون القرآن مع سلسلة، وشنو هدف هذا القرآن؟ يقولون للحفظ مثلا، الله يحفظ الساترة، خل تقول الحمد لله الذي لم يخسف بها الأرض، لأنها تعصي الله وهي تسير على أرض الله. الإنسان الذي يعصي الله لا يستحق أن يعيش على الأرض، ولكن الله يمهل لعل هذا الإنسان يتوب، فيجعل فرصة أمام الإنسان. كم من الفرص التي يضيعها الناس أمامهم من أجل التوبة؟ هذه السافرة لو كان الله يريد أن يأخذ الناس بمعاصيهم لما ترك عليها أحدا، بمجرد ما يعصي الإنسان الله عز وجل الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الله يمهل الإنسان حتى يترك أمامه فرصة للتوبة، فهذه السافرة الله يتركها، وهذه المحجبة بحجاب غير شرعي الله يتركها حتى تتوب من هذا العمل. فإذا لم تتوب وجاء الموت مصيبة مصيبة، واقعا أنها مصيبة. تقرؤون في بعض الروايات، دقائق وأنتهي إن شاء الله، دقيقتين ثلاث، في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج وفي الإسراء والمعراج يذكرون هذه القصص، أنه مر بنساء معلقات من شعورهن، أو بهذا المعنى. لماذا معلقات من شعورهن؟ لأنهم كانوا يظهرون الشعور أمام الأجانب. وأن كم من النساء في هذا المجتمع يستحقن مثل هذا العذاب. هذه الأم التي تجعل بنتها تخرج خصلتين من الحجاب، وهذه البنت معناها بمعنى هذه الرواية أنها سوف تعلق من شعرها في جهنم، الأم مستعدة أن تدخل بناتها في جهنم إذا كانت الأم حريصة على بناتها وإدخالهن في الجنة. لماذا لا تحرص على لباسهن؟ فمرأة مؤمنة تجد أن الحجاب شرعي، وهذه البنت تمشي بتلك الملابس الزاهية، لذلك البنطلون الضيق واللباس الضيق بهذه الخصل من الشعر التي تخرج من الحجاب. أنت إنسانة مؤمنة، البنت بهذه الطريقة تكبر، إذا كبرت بهذه الطريقة هاي مصيرها إلى جهنم. فهذه الأم التي تدعي حب البنت في الواقع تحبها بهذه الطريقة، أم أنها تكرهها واقعا؟ هذا الحب الذي يدخل إلى نار جهنم هذا مو حب. هي تدخل البنت، وهذه الأم هم الله عز وجل سوف يتركها هكذا. نعم هي متحجبة حجاب شرعي، وهذه البنت مو محجبة حجاب شرعي. الله هم يجعل حساب لهذه الأم أيضا، وعقاب لهذه الأم التي تربي البنت بهذه الطريقة من اللباس. وهذه البنت يوم القيامة ما تسكت، أمي هي التي ربتني بهذه الطريقة وأنا صرت على أساس تربيتها. إذن مشكلة واقعا الإنسان تتعجب من هؤلاء المؤمنات، تراهم في السوق، تراهم في الجمعية، تقول هذا الحجاب الشرعي ليش بناتهم بهذه الطريقة؟ ما ملتفتين إذا هم قربة لله تعالى متحجبين حجاب شرعي، ليش هذه البنت ما يحجبون حجاب شرعي قربة لله تعالى؟ وهذا الحجاب غير الشرعي قربة للشيطان. فإذا هذه الأم تعيش نوع من التناقض، كما أن ذاك الإنسان يجمع بين المستحبات والمكروهات في بيت واحد، وأيضا هذه المرأة تجمع بين الأمور الواجبة والمحرمة في بيت واحد. هي تريد أن تنجو بنفسها إلى الجنة، وهذه البنت سوف تذهب إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذا الإنسان يلتفت إلى تربية أولاده حتى فعلا يكون من الناس الذين رضوا بأن يكونوا من الملتزمين بمواصفات دائرة الإيمان، حتى يحسب من مؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.